Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli wa sallim.
Amma ba'du, fahadhihi qira'atu fi muqaddimatin fi usul tafsir لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. وإذا لم يرد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني القرآن فإن هذا يبينه الصحابة، وكانوا يعرفون تفسير القرآن على حسب مصادر التفسير المعتمدة. وقد سبق بيان أن مصادر التفسير المعتمدة ما هي: يفسر القرآن بالقرآن، وإذا لم يجد في القرآن نرجع إلى السنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين، آخر مصدر هو اللغة العربية، ولا يجوز أبدا عكس هذا الترتيب، لا بد أن تسير على هذا الترتيب: تفسير القرآن بالقرآن. ومن التفاسير المشهورة في هذا تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المعروف بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين، وإلا يرجع آخر مصدر هو لغة العرب. قال: كما بين لهم ألفاظه. النبي عليه الصلاة والسلام بين معاني القرآن وتفسيره كما بين لهم ألفاظه، وبين لهم ألفاظه بماذا؟ بالتلقي. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف، وإنما لابد من التلقي من أفواه الرجال. ولذلك لا يصح للإنسان أن يكون عالما وهو أخذ العلم من الكتب، بل نهي عن أخذ العلم عن مثل هذا، كما قال السلف: لا تأخذ العلم، لا تأخذ القرآن من مصحفي، لا يؤخذ العلم عن مصحفي، القرآن عن مصحفي، ولا العلم عن صحفي، الصحف الذي درس من الكتب، والمصحفي الذي تعلم من المصحف، إنما التلقي يكون من أفواه الرجال. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، يعني يستمع وهو يقرأ. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين، فهذا يدل على أنه لابد من أن تأخذ العلم من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين لهم الألفاظ، ألفاظ القرآن، بين لهم أيضا معاني. وقوله يتناول هذا وهذا، يعني يتناول الإشارة، اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن.
يقرؤوننا.
حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن.
يقرؤوننا القرآن، يبقى إذن القرآن يؤخذ عن أهل الأداء، يسمونه أهل الأداء. ولذلك يوجد أسانيد في القرآن: حفص له إسناد، عاصم له إسناد، وتلامذته حفص ابن سليمان وشعب ابن أبي عياش، والإمام ورش له تلاميذ وهم الإمام نافع له تلاميذ وهم ورش وقالون، قالون عن نافع، ورش عن نافع، وهكذا باقي القراء السبعة كل منه له يرحمك الله كل منهم له تلاميذ يتلقون عنه القرآن ويعلمونه الناس. نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن. إذن القرآن وأداء القرآن لابد أن يكون تأخذه من أفواه العلماء به. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
إذن هذه طريقة السلف في تلقي القرآن، لا يجاوز 10 آيات إلا بعد أن يتعلموها ويعملوا بها ثم يأخذ غيرها. وهل يخالف ذلك كون الصبي الصغير يحفظ القرآن كاملا قبل أن يعمل به أو أن يفهمه؟ هل هذا مخالف؟ ليس مخالفا، إنما هذا في حق من المكلف الكبير يأخذ ويتعلم المعنى ويعمل به 10 آيات بـ10 آيات، فتعلم القرآن والعلم سواء، تعلم القرآن والعمل سواء. نعم.
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان،
وهذا الإسناد رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة،
وقال أنس، هكذا اختصر شيخ الإسلام الإسناد، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود الطيالسي رحمه الله وصححه ابن حبان. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا.
جل يعني عظمة. إذا حفظ الرجل سورة البقرة وسورة آل عمران يصبح عظيما في أعيننا. لذلك من إجلال الله عز وجل، من إجلال الله أن يحترم معلم القرآن، لأنه من خير الناس، كما في حديث عثمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإلى مدة قريبة كان الأطفال يقولون للشيخ في الكتاب، يقولون له: ماذا؟ سيدنا الشيخ. لا يقولون هكذا الشيخ، لا يقولون سيدنا الشيخ، يعني سيدنا وعظيمنا الشيخ. أما الآن ممكن الشيخ يضرب في الكتاب وفي حلقة التحفيظ مع الأسف. فكان الواحد منهم إذا حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يعظم في أعينهم. وهذا يدلك على أن المهم هو الحفظ أم العمل؟ العمل. الحفظ مهم ومرتبة، كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه: إن مثل ما بعثني الله عز وجل من البينات والهدى. وساق النبي عليه الصلاة والسلام أحوال القلوب عند نزول الوحي عليها. الأول: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب. والحال والأرض الثانية: أرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا. والحال الثالثة: أرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. الأولى: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهم المحدثون الفقهاء الذين تعلموا الحديث وتعلموا فقه الحديث. وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، فهؤلاء من؟ الذين علموا الحديث ولكن لم يفقهوا معنى الحديث. وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. وهذا مثل من لم يرفع للوحي رأسا، الكتاب والسنة، لم يهتم، يعيش يتمتع ويأكل وفقط. نعم.
قال رحمه الله: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة.
وهذا أيضا رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا عن عبد الله بن عمر. نعم.
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، وذلك أن الله
نعم.
تعالى
يعني ابن عمر ليس لأنه يعني ضعيف الحفظ، ابن عمر عالم من علماء الصحابة ومرجع من مراجع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولكنه كان يتعلم ويعمل قرآن عمل، ليس هناك كلام وثرثرة فقط، إنما عمل وصدق، ليست أشكال جوفاء وإنما حقائق ومعاني تطبق كلام الله عز وجل. صدق صدق لا يكذب، أمانة أمانة، وهكذا يجب أن نكون كذلك أيها الإخوة. والله الذي لا إله غيره لن يكون هناك تمكين للإسلام والمسلمين إلا أن نكون كما كان الأولون الذين مكن لهم. نعم. ولن يغير ما بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه سنن كونية، والسنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لا في حق الصالح ولا الطالح. من أخذ بأسباب النصر نصره الله، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم حتى ولو كان صالحا. ولذلك أنزل الله عز وجل بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، أنتم الذين فعلتم هذا. وماذا فعلوا؟ فقط نزلوا من على الجبل يجمعون الغنائم. وكان النبي عليه السلام قد قال لهم: لا تنزلوا من على قمة الجبل ولو تخطفتنا الطير. فانتهت المعركة بنصر المسلمين ونزلوا يجمعون الغنائم، فجاء خالد بن الوليد أبو سليمان، وكان يومها كافرا، وانقض عليهم من خلفهم، وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام بسبب معصية واحدة. وقع كل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
نعم. فبركة القرآن لا تحصى كما قال العلماء: أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك. بركة القرآن لا تحصى، لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في إعجازه وإحكامه. ولذلك القرآن لا يترجم، كلام الله لا يترجم. وبلغنا أن بعض الإخوة لما تكلمت في هذا فهم الكلام قطعا، أن القرآن أن المعاني لا يجوز ترجمتها. لا، التفسير والمعنى يجوز ترجمته، وأما كلام الله قل هو الله أحد الله الصمد لا يجوز ترجمتها أبدا، لأنه لا يمكن أحدا أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، وهذا من إعجاز القرآن. وأما المعنى والتفسير يجوز ترجمته. فما كتبه بعض الإخوة عني عن الشبكات أنني أقول بالمنع من تفسير حتى القرآن، من ترجمة حتى تفسير القرآن، هذا خطأ، وعليه أن يرجع عن هذا. وإنما نقول ما قاله علماؤنا ومشايخنا، هو أن ترجمة القرآن نفس القرآن كلام الله لا تجوز، لأنه لا يمكن ترجمته حرفيا أبدا. أما ترجمة المعنى والتفسير فهذا جائز عند علمائنا ومشايخنا. إن بلغني يقول طارق أن بعض الإخوة قال هذا وكتب على الشبكة، هذا غلط. ترجمة التفسير والمعاني تجوز، أما ترجمة كلام الله القرآن العزيز لا يجوز أبدا. نعم. ولذلك لما ذكرت لكم هذه القصة، لما جاء أحد إخواننا الأعاجم يترجم قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أراد أن يترجم القرآن، فماذا قال؟ قال: هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن. طبعا هذا لا يمكن، ليس هذا مقصودا، لأن هذا اللباس لباس معنوي بالأنس والراحة والسكن، سكن المرأة لزوجها وسكن الرجل لزوجته، وليس المقصود أنها بنطلون وهو بنطلون، لا هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
يبقى إذن طريق التدبر هو العلم بمعاني القرآن، لابد أن تعلم تفسير القرآن. يقول بعض الإخوة السطيل، يقول إحنا الآن في الدرس 19 بعد 100 في درس الفجر، طويل 19 ولا 29 في 29 بعد 100 طويل، إحنا لسه في الجزء الكامل الثاني الأول الثاني يعني باقي أمامنا 28. إذا كنا في الجزء الثاني ولنا 129 درسا، إذا باقي الأجزاء كم؟ ستصل إلى 1500. 1500 من يحضر 1500 درس؟ احضر يا أخي، احضر 1500 درس وتفهم فيها كتاب الله وكلام الله. وبالمناسبة اليوم في درس اليوم من أراد أن يراجع، نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن أبي عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله صاحب الاستذكار وصاحب شرح موطأ مالك، ما هو التمهيد على موطأ مالك، نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن عبد البر نصا، زي احنا نقول في وصل نقل مسطرة كما هو بدون عزو. فهل يعد ابن حجر سارقا على قول من صار يؤصل هذا التأصيل الفاسد؟ لا، يجوز أن ينقل العلماء بعضهم عن بعض، فينتبه لهذا. كان معنا هذا في درس الفجر. نعم. فطريق تدبر كلام الله عز وجل هو أن تعلم معانيه وأن تفهم معاني كلام الله، ولا يمكن أن تتدبر ويخشع قلبك الخشوع الحقيقي إلا بفهم المعاني. لذلك حينما تسمع قارئا يقرأ يفهم معنى الفاتحة لا يستطيع أن ينهي الفاتحة من البكاء، يجهشه البكاء حتى لا يستطيع. تقول ماذا الشيخ، ماله، ما هو عنده أحد ميت عنده؟ وما تدري أنك أنت الميت، ليس عنده أحد ميت، لأنه يفهم ماذا يقرأ ويعي ماذا يقرأ. وذلك بعض الناس يبكي ويتصنع البكاء في الدعاء ولا يقرأ القرآن، كله يقرأ عليه في رمضان لا تدمع عينه مرة، وإذا جاء الدعاء ليلة الختمة محضر مناديل في اليمين وفي الشمال، أول ما يدعو تجده يبكي. هو أصلا مؤهل إن هو يبكي، مستعد للبكاء، ليس لأن قلبه تحرك، وإنما هو يعني عنده استعداد إن يبكي. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء عند تلاوة القرآن. المرجل هو القدر إذا اجتمع غليانا يسمع له صوت، هكذا يسمع لصدر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال عليه ابن مسعود كان في الصحيحين، قال له: يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن. فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. قال: فنظرت، وفي رواية: فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا. وفي البخاري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني من كثرة بكائه رضي الله عنه. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولذلك من أولى الناس بفهم معاني القرآن من الأئمة الذين يصلون بالناس، حتى يكون عندهم خشوع وتدبر في قراءة القرآن. نعم. ولذلك أحسن الناس تلاوة كما جاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الذي إذا سمعته قلت أنه يخشى الله. وكيف يخشى الله ويتدبر كلام الله ولا يفهم معنى كلام الله؟ لا بد أن يفهم المعنى حتى يخشع القلب، أليس كذلك؟ بلى. نعم نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين منزلة التذكر، قال: التأمل في القرآن، أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. التأمل في القرآن، أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. نعم.
قال رحمه الله: وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه.
استشرح يعني طلب الشرح، ألف والسين والتاء، كاستعطى طلب العطاء، واستمنح طلب المنحة، الألف والسين والتاء للطلب. نعم.
قال رحمه
يعني الآن لو وضع كتاب في منهج الدراسة لابد أن تقول نشرح هذا الكتاب، تحتاج إلى شرح هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة،
ولذلك طريق السعادة هو تدبر كلام الله عز وجل، وهذا التدبر طريقه الفهم والعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاستماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
نعم.
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم. مجاهد بن جبر من تلامذة ابن عباس ومن أعلم الناس بالقرآن العزيز. نعم.
ولهذا قال ثوري: إذا جاء
الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، أخرجته أمه وهو صغير قالت: لا أرى لك وجها إلا بعد أن تأتيني بعشرة آلاف أو مئة ألف حديث، رحمه الله، وتربى يتيما كالإمام مالك، ومع ذلك كان إماما في العلم ولقب بأمير المؤمنين من أعلى الدرجات في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، تلقى بها سفيان، تلقى بها البخاري، حمد بن شهاب الزهري. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال ثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
حسبك يعني يكفيك. نعم. لأنه عارض القرآن مرة، ففي العام القابل قالوا فسر القرآن لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، وهذا على قوة الضبط. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
طبعا، وحق لهم ذلك إذا كان مجاهد عارض التفسير على ابن مسعود على ابن عباس، أخذ التفسير كله يوقفه عند كل آية مع حبر الأمة والملقب بترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه السلام في البخاري، فقال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، فهذا تلميذه، فذاك الشبل من ذاك الأسد. إذا كان الشيخ أسدا لابد أن يكون تلميذه شبلا لهذا الأسد، ماذا يخرج ابن عباس إلا مثل مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وهؤلاء الأئمة العظام. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال.
نعم، يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يعني مسائل الاجتهاد، لأنه حصلت أمور لم تكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتاج العلماء للاستنباط. لذلك مثلا المظاهرات هذه هل كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم تكن، إلا بعض المخابيل المجانين الذين استشهد بقول الله عز وجل: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. قاله هذا هو الدليل على جواز المظاهرة، إن زوجات الرسول تظاهرن عليه، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. تخيل هذا العجب وهذا الخفض العشواء مع كلام الله والعبث بكلام الله، هل هذا دليل على المظاهرات والعياذ بالله؟ فمثل هذه المسألة لم تكن موجودة لكن أجمع العلماء على منعها وألحقوها بالخروج على ولاة الأمر، لها أصل. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم. قال مشايخنا: كلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما قل العلم وكثر الجهل فانتشرت الأهواء والبدع. ولذلك عند البخاري في صحيحه لما دفن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم أنس خادمه رضي الله عنه وأرضاه، فلما قفل راجعا قالت له فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني هذا القلب الذي ذهب به أنس غير القلب الذي رجع به من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة البعد عن العلماء، خطورة البعد عن العلم وعن مجالس العلم. الإنسان يستنكر قلبه. يعني أنت الآن هل قلبك الآن وأنت في مجلس علم كقلبك وأنت في فرنسا؟ لا يمكن، هذا قلب وهذا قلب يختلف. ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. فالقلوب تتغير على حسب ما يرد عليها وما يأتيها من الكلام الحسن أو القبيح. نعم. بل قيل إن القلب ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه، كثير التغير والتقلب. نعم. فلا بد من لزوم غرز العلماء الراسخين. إياك أن تخرج بقاعدة تضر نفسك أول ما تضر. ولذلك هذا الذي خرج بقاعدة أن كل من نقل عن العلماء دون أن يعزو إليهم فهو سارق للعلم، كان هو السارق حتى في هذه المحاضرة التي قال فيها هذا القول، لأن محاضرته عبارة عن كلام لغيره، فسرق نفسه قبل أن يخرج من محاضرته، فضلا عما آته فيما بعد من جموع ونقول كثيرة نقلها دون أن يعزوها، فأوقع نفسه في شراك خطير. ولا حول ولا قوة. فلا تقاعد قواعد، يكفيك قواعد السلف. ما تكفيك قواعد السلف؟ ما يكفيك ما كفى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ولذلك السلف قالوا حينما يأتيك أحد بأمر جديد قال هل قل له هل فعل ذلك رسول الله؟ قال لا. هل فعله أبو بكر؟ لا. هل فعله عمر؟ لا. هل فعله عثمان؟ لا. هل فعله علي؟ لا. شيء لم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي نفعله نحن، كيف نفعله نحن؟ إذن يكفينا ما كفى هؤلاء، لأن هذا نؤمن أنه هو طريق السعادة والهناء في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد.
نعم. الخلاف بين السلف قليل، وأما في التفسير، وأما في الأحكام يعني هذا مستحب ولا واجب ولا مباح، هذا الخلاف كثير في الأحكام، لأنه يرجع إلى اجتهاد العالم وإعمال قلبه وذهنه في فهم النص، فيختلفون في هذا. وأما في التفسير فإنهم تلقوا ذلك بالإسناد عمن كان قبلهم، ولكن قد تتغاير الألفاظ اللفظ، ولكن المعنى والحقيقة واحد. قد تتباين الألفاظ كما ذكر سيذكر شيخ الإسلام فيما يأتي، فيظن من لا علم له أن هذا تغيير في الحقيقة والمعنى، وليس كذلك. وإنما هو مجرد تغير في اللفظ، كأن تقول لا ريب والآخر يقول لا شك. إذن إذا تغيرت الألفاظ عن السلف في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها ترجع إلى معنى واحد. وأما في الأحكام قد يقع خلاف بين العلماء، والمسائل التي أجمع عليها الأئمة في أبواب الفقه قليلة جدا بالنسبة لما اختلفوا فيه. ولذلك هذا الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، ليس فيها نص وإنما مسألة اجتهادية مبنى الدليل فيها هو اجتهاد العلماء، لأنه كما تعلمون أن أقسام أن الأدلة الكتاب السنة الإجماع القياس الاجتهاد. فهذا الخلاف بين العلماء الذي ليس في النصوص وإنما في المسائل الاجتهادية، هذا خلاف رحمة ولا شر؟ رحمة وتوسع للأمة، لك أن تأخذ بأحد الأقوال ولكن تأخذ بالأقرب للدليل، تجتهد في أن تأخذ بالأقرب للدليل. وأما إطلاق القول بأن خلاف العلماء رحمة، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، لكن تقييده بالمسائل الاجتهادية صواب. وأما القاعدة التي أصلها حصل البنا لأتباعه وهي نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه قاعدة صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأنه قد يقع خلاف بين الناس في الأصول ومسائل العقيدة، فهذا لا عذر لأحد فيه، لابد من أن نجتمع على مسائل أصول السنة ومسائل الاعتقاد. أما مسائل اجتهادية لا مانع أن يقع فيها الخلاف بين العلماء. نعم، ولذلك لابد أن تفهم جيدا جدا، لأن بعض إخواننا خصوصا يعني غير العرب عندهم تشدد شديد في هذه المسألة، حيث أنه إذا خالف أي أحد في أي مسألة ربما يهجره ويبدعه. هذا خطأ، ليس كل مسألة تخالف فيها أحدا فهو مبتدع، فأو يخرج الناس منها أحدهما سني والآخر بدعي، لا لا، هناك مسائل اجتهاد في فهم النص. خذ مثلا وقوع الطلاق في الحيض، رجل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء والسلف يقولون بوقوع الطلاق في الحيض. طاووس بن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، هؤلاء من المحققين جميعا يقولون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لأنه طلاق بدعي. فإذا سألت هذا قال لك الطلاق واقع، وإذا سألت هذا يقول لك أمسك عليك زوجك وليست مطلقة. خلاف كبير ولا لا؟ كبير. والعمدة عند الفريقين حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته، يعني هذا الحديث دليل لمن قال بوقوع الطلاق من هذه الجهة ودليل لمن قال بعدم وقوع الطلاق من هذه الجهة. وهو لما جاء طلق عبد الله بن عمر امرأته جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه السلام وقال أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة ويطلق امرأته وهي حائض، إذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليمسك حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني يطلقها وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، رحمها كالورقة البيضاء حتى لا تختلط الأنساب. نعم.
قال رحمه الله وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد.
نعم، قال يرجع إلى اختلاف إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ما معنى خلاف تنوع وخلاف تضاد؟ ها؟ خلاف تنوع يكون كل من المختلفين نعم كل منهم يحتج بالدليل، وأما خلاف التضاد فهذا يحتج بدليل وهذا يحتج بالهوى والضلال. اختلاف التنوع منه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة أخذ بظاهر النص فصلى العصر بعد أن خرج وقتها بعد أذان المغرب، ولكن صلاها في بني قريظة، فهم أنه لا يصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة. والبعض الآخر صلى العصر لما أدركته في الطريق ووصل إلى بني قريظة، وفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة المبالغة في السير والإسراع، وليس أنهم يتركوها ولو دخل وقتها. فصلوا في الطريق، فلما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أقر كلا الفريقين وسكت، مع أن الحق مع من؟ الذين صلوا في الطريق. ولكن المسألة في فهم النص، كذلك مسألة الطلاق في الحيض، الذين قالوا بوقوع الطلاق قالوا بحديث عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها. فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء والسلف قالوا فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طلقة. وابن تيمية وطاووس بن كيسان ومن معهم من المحققين من العلماء يقولون المراد بالرجعة هنا الرجعة في اللغة وليس الاصطلاح، لأنه في رواية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلم أعدها شيئا، يعني لم يحتسبها طلقة. وهو صاحب القصة فهو أدرى بهذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن مرجع الخلاف هنا في ماذا؟ في فهم النص. وحينما تنظر في فهم هؤلاء تجده قويا جدا، وحينما تنظر لفهم هؤلاء تجده أيضا فهما قويا جدا. ويبقى هذا الخلاف لا يمكن الحسم فيه. ولذلك بعض علمائنا، وقيل أن هذا ينسب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أنه إذا سئل في هذا وكانت الطلقة الثالثة يقول ارجعوا لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يعلم أن الشيخ بن باز يقول بقوله ولا خلافه؟ خلافه، لأن الفوزان يقول بوقوع الطلاق في الحيض، ومع ذلك يحيل على الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا من الفقه الواسع. نعم.
قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى.
مع اتحاد المسمى، لماذا اتحد المسميات عند الصحابة؟ لأن مصدر التلقي عندهم واحد وهو الكتاب والسنة. أما الجماعات والأحزاب اليوم لما تغيرت وتباينت مصادر التلقي عندهم وقع بينهم اختلاف حتى في الأصول. في الأصول يومك هذا الإخوان يكفرون السلفيين، والسلفيون يعتبرون السلفيين المزورون ليس الحقيقيون، ليس الحقيقيين الذين انتسبوا للمدرسة السلفية بالإسكندرية يكفرهم الآن بعض جماعات الإخوان. يقول عبد الرحمن عبد الخالق عن ياسر برهامي أنه كان يتعلم من الشيطان، يعني ياسر، فصار اليوم الشيطان يتعلم من ياسر برهامي، والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يعلم الشيطان من هو؟ شيخ ولا؟ والعياذ بالله. رغم أن هذا مؤسس جماعة هذا، لكن من الرئيس الحقيقي في مصر الآن؟ ياسر برهامي. ومؤسس الجماعة الأصلي من؟ عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم في الكويت حاليا. ولكن لما هذا مسك الرئاسة المكان هذا صار يقول عنه هذا الكلام، والآخر برهام يقول أباهله، يعني يدعيه لي المباهلة حتى يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله، وتبقى أنت سالما لله الحمد في مسجدك، تقول قال ابن القيم قال ابن تيمية قال ابن رجب، هذه هي السلامة. عرفتم أين السلامة؟ ليست في الميادين ولا المظاهرات، السلامة في بيوت الله وفي دراسة العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر والثبات عليه. حتى ولو قالوا أنت مجنون أنت سلبي، جالس في المسجد تعلم الناس، والدولة الإسلامية والخلافة بتنتزع منا. خلافة إيه ودولة إسلامية إيه؟ أي خلافة تسأل عنها؟ أين هي؟ وهل كانت الدولة كفرية حتى تعيدها أنت إلى الدولة الإسلامية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير معنى الذي المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
نعم.
كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى.
نعم، يعني لو قلت للسيف المهند، المهند يعني ها؟ يعني صنع بالهند. والصارم إذا قلت عن السيف صارم أو مهند، هل هو المعنى مختلف أم ليس مختلفا؟ ليس مختلفا، لأنه هو اسمه صارم، هذا تسميه عمود وتسميه اسطوانة. كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في المسجد، يعني العمود، سميتها عمود ماشي، سميتها اسطوانة ماشي، وهكذا. فالسلف اختلفوا في التفسير من هذا الباب، الألفاظ مختلفة ولكن المعاني والحقائق واحدة، فلا يضر هذا. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك واحد يأتيك في مسجدك أنا فلان فلان الأثري، فلان فلان السلفي، فلان فلان الخلفي، أهلا يا أثري، أهلا يا سلفي، أهلا يا خلفي، ولكن من أنت؟ على من تعلمت؟ ماذا درست؟ ماذا تدرس؟ ما منهجك؟ لا يعنينا اسمك، اسمك لا علاقة لنا به، المهم الحقيقة والمعنى والمنهج. لك لا تغتر بهذه الأسماء، فلان الفلان السلفي، حينما تنظر لمنهج السلفي لا علم ولا حلم. نعم.
قال رحمه الله: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر.
نعم، لو قلت يا رحمن يا رحيم يا الله يا ودود يا لطيف، كل هذا دعاء للرب الواحد سبحانه، مع أن الأسماء متغايرة في ألفاظها ولكنها تدل على معنى واحد وعلى ذات واحدة، وهو الرب جل وعلا المعبود. نعم، المعبود بحق. نعم.
قال رحمه الله: بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم.
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم.
يحن دائما شيخ الإسلام إلى مقارعة أهل البدع، فهو هنا يحن إلى مقارعة من؟ ها؟ هذا الكلام، كل اسم من الأسماء يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، هذا فيه الرد على من؟ على المعتزلة القائلين أن الأسماء أسماء مجردة عن الصفة والمعنى. دائما العالم السلفي يحن إلى مقارعة أهل البدع، يعني يرتاح حينما يقارعهم ويهدم بدعهم. نعم. لكن يأتيك واحد يقول لك أنا معك في كل المنهج إلا الرد على أهل البدع، طب إذن ماذا نفعل؟ نأخذهم في أحضاننا؟ نرقيهم منابرنا؟ يبقى في المسجد سني شيخ سني في الجمعة هذه والجمعة اللي بعدها الشيخ بدعي؟ كيف هذا؟ لا يمكن هذا. نعم. 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 هذا لا ينصح، إذا لم يرجع فيلحق بالقوم، بل هو خبيث جدا. نعم.
قال رحمه الله: كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر.
ممن يدعي الظاهر؟ من هؤلاء؟ المعتزلة. نعم. أنكر دلالة أسمائه على صفاته، يعني يقول إن الأسماء مجردة عن الصفة والمعنى، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. كيف هذا؟ هذا في حق المخلوق لا يصلح. كل مخلوق، ولله المثل الأعلى، كل مخلوق له صفة معينة، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود، هذا سمين، هذا نحيف، هذا خلوق، هذا سيء الخلق، حتى المعاني فضلا عن الصفات الذاتية للشخص. نعم. فكيف يدعى أن الله عز وجل ذات مجردة عن الصفة والمعنى، والعياذ بالله، كما يقول المعتزلة، وكما يقول الجهمية ذات مجردة عن الاسم والصفة؟ هل يقال هذا شيء موجود؟ كل شيء موجود لابد أن يكون له اسم وصف. فلو قلنا أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وليس له اسم وليس له صفة، هل هذا الشيء موجود، له وجود، أم أنه عدم محض؟ هذا عدم محض. لذلك قال الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، قالوا: نستطيع أن نحكي قول النصارى في ذات الرب ولا نحكي قول الجهمية، لأن النصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية هل أثبتوا شيئا؟ لا، أثبتوا عدم المحض، فقولهم أنكر وأشد نكارة من قول النصارى واليهود في ذات الرب جل وعلا، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين.
نعم، هذا قول القرامطة الباطنية، قبحهم الله، لا يقول الله حي ولا ليس بحي. ما معنى هذا؟ أي موجود إما حي أو ليس بحي، ولا نقول قائم ولا قاعد، فلان ليس بقائم وليس بقاعد، إذن ما هو؟ ليس بسمين ولا بنحيف، ليس بطويل ولا بقصير، كيف هذا؟ وهذه سفسطة، طائفة السفسطة من طائف الفلاسفة تسمى السفسطائية، هؤلاء يقولون يجمعون بين النقيضين، وهذا شيء محال. ممكن تصف شخص بأنه طويل قصير في نفس الوقت، هو طويل وقصير، وهو سمين ونحيف، وهو قائم وجالس، وهو أبيض وأسود، إلا إذا كان مدهوم جعله جهات، لا، هذا لا يمكن أبدا، والعياذ بالله. فهذا من قلة العقل أو عدم العقل، الجمع بين النقيضين في شيء واحد لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محلوم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك.
نعم.
وليس هذا موضع بسط لذلك.
نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، آمين وإياك. علمنا للصلاة التقديم الذي يحفظ القرآن، ولكن عندما الحافظ لا يلبس السنة ماذا نفعل؟ في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أحفظهم لكتاب، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية سلمة. فأولى الناس بالإمامة هو الأقرأ، وتنازع العلماء في الأقرأ، فأكثرهم قال إن الأقرأ هو الأحفظ أم الأجوى التلاوة؟ الأجوى التلاوة. وقال بعض العلماء أن الأقرأ هو الأحفظ، ومع التأمل غالبا يكون الأجوى التلاوة هو الأحفظ، الذي يهتم بالحفظ يهتم أيضا غالبا، غالبا ليس مضطردا، غالبا يهتم بجودة التلاوة. فإذا تسوى في الحفظ وجولة التلاوة يقدم الأعلم بالسنة، وهكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإمام يعني مبتدعا ليس على السنة، حتى ولو كان الأحفظ لا يقدم، لا يقدم الإمام إن كان على غير السنة وكان مبتدعا، إلا إذا كان من قبل ولي الأمر والحاكم، فإنه لا تترك صلاة الجمعة والجماعة خلف الأئمة بارة كانوا أم فجارة، ولكن يتحرى الإنسان الصلاة خلف الإمام الذي على السنة. نعم. نعم نعم، نصلي درءا لنفسنا، إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة يصلي خلفه، وكذلك الجمعة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، بارك الله فيك يا شيخنا، أمين وإياك. أنا كنت أمسح على الجوربين ثم أحدثت، وبعد ذلك لبست الجوربين الجديدين فوق الجوربين القديمين، وهل يجوز لي أن أمسح عليهما وما دليل على ذلك؟ إذا مسح الإنسان على الجورب ثم لبس فوقه جوربا آخر أو خفا آخر يجوز المسح عليه، أما إن مسح على الجورب ثم خلع الجورب وانتقض وضوءه ثم لبسه على غير طهارة ولبس فوقه خفا آخر فإنه لا يمسح عليه. لحديث المغيرة بن شعبة لما جاء ليصب على النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه وجاء ليخلع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على غير طهارة لا يصح المسح عليهم. طيب، لو خلع الخف وبقي على طهارته ثم لبس الخف مرة أخرى ولبس فوقه خفا آخر، هل يمسح على الظاهر ولا لا يمسح؟ يجوز له أن يمسح عليه، لأنه يأخذ حكم الذي تحته، وهكذا لو ثلاثة وأربعة كما يلبس. إذن المهم أنه يلبسه على طهارة، يلبس الخف الأول على طهارة. وتنازع العلماء فيما إذا أدخل أحد القدمين، يعني يغسل قدما ويلبس الخف ثم يغسل الأخرى ويلبس الخف، هل يعد هذا أدخل قدميه على طهارة أم أدخل واحدة فقط على طهارة؟ الجمهور يقولون لا بد أن يغسل قدميه كلتيهما ثم يلبس خفيه أو جوربيه أو شرابيه أو الجرميق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا يدخل في أنه أدخلهما طاهرتين، والأحوط أنه يغسل قدميه ثم يلبس الخفين، ولا يلبس خفا ثم يغسل الرجل الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعني فإني أدخلتهما، دعهما يعني واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين. نعم. كيف يمسح الاثنين على بعض؟ يمسح باليمين، ما رأيناه من علمائنا كالشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره أنه يمسح بيده اليمنى، يمسح على رجله اليمنى ثم على رجله اليسرى باليد اليمنى، تيمنا لحديث عائشة رضي الله عنها، مرة واحدة ليس غسلا، ما ما يفعله بعض الإخوة من إسالة الماء، يأخذ ماء هكذا في يده ويضع على الجورب، هذا غلط، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. أن فرقا بين المسح والغسل، الغسل هو إسالة الماء على العضو، أما المسح بل اليد بالماء وإمرارها على العضو، وليس إسالة الماء على العضو، هذا غلط. ولكن لا يصح غسل الممسوح ولا مسح المغسول، لأن الله عز وجل ذكر المسح بين مغسولين، فلا يجوز إذا نص على المسح أن تغسل، وإذا نص على الغسل أن تمسح. يقول السلام عليكم. السلام عليكم، أحسن الله إليك، آمين وعليك السلام. هل الذي يحفظ القرآن صفحة كل يوم وهو مكلف مخالف لما تعلم، لو ما تعلم أحكام الآيات، عليه أن يتعلم مع حفظه لكتاب الله، إن فتحت له ملكة الحفظ وكان عنده هذا يعني موفق فيه، عليه أن يجتهد في قراءة تفسير أو سماع تفسير هذه الآيات من أحد أهل العلم حتى يفهم معناها ويخشى عند تلاوة القرآن. يقول أحسن الله إليكم، ما هو ضابط ضرب الرجل لامرأته؟ كان حاضر درس الفجر الظاهر ده. الضابط أنه لا يجرح عضوا، لا يكسر عضوا ولا يجرح بدن، يعني لا يسيل دما ويجرح بدن ولا يكسر عظما. نعم نعم. وألا يقبح الوجه، لا يقول وجهك مثل القرد، وجهك مثل الحمار، لا يجوز هذا. ولا يضرب في الوجه حتى وإن لم يكسر عضوا، ولا لا يضرب في الوجه أبدا، لا يجوز هذا أبدا، حتى مع الدابة، الدابة التي تركب لا يضربها في وجهها ولا يسمها إن أراد الوسم في الوجه، لأن الوسم نهى عن ذلك، لا يكسر عضوا ولا يجرح بدنا. نعم. وإنما ضرب تأديب خفيف، خفيف ولكنه يؤدب. نعم. إذا نشزت المرأة، الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولا بد أن يمر بهذه المراحل، يقول اتق الله، اتق الله وارجعي، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لم ترجع بالوعظ والتذكير بالله عز وجل فإنها تهجر في المضجع، يعني ينام معها في فراش واحد ولكن يوليها ظهره، فإن لم ترجع فإنه فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني ضربا بالصفة المذكورة آنفا، فإن لم ترجع فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم نعم نعم. نعم. هكذا كما سمعت أنه حفظ وفهم وعمل، هذه لا نعلم أنها طريقة السلف، هذه الطريقة لا نعلم أنها يعني من طرق السلف. يقول الحزبيون عنا حزب ديني، ولا عندنا كنا حزب ديني، قلنا أنتم أصحاب بدعة، وإنما نحن الآن أصبح الحرب الذي ننتمي. نعم ها. لأنه هو السياسة من الدين، السياسة من الدين، ابن تيمية له رسالة السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، أيضا قد يبتدع الإنسان في الجانب السياسي، ولذلك ابن بطة ذكر الأخلاق في كتابه الإبانة، مما يدل على أن الأخلاق نفسها أيضا من الأصول، أخلاق والمعاملات والسياسة كلها من الدين، ليس الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، لا. وهم الآن يقولون هذا، إحنا بقينا سياسة من نجدع بالدين، يعني إيه حزب سياسي؟ كانوا حزبا إسلاميا ولم نعد إسلاميا، فصرنا ضد إسلاميا، ما هو سياسة؟ تحيرون مع الحزب، نسأل الله السلامة والعافية. هم يقولون عن أنفسهم ذلك، لسنا حزبا دينيا
لا حافظ. وصدقوا لأن الدين ليس فيه أحزاب، ليس فيه إلا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله يكرم ويحب ويرضى، ونحمد الله على هذه السعادة وهذه الهناء في بيوت الله وفي مساجدنا التي على السنة. نسأل الله جل وعلا دوام عافيته، نسأل الله جل وعلا الثبات حتى نلقاه راض عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. وإذا لم يرد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني القرآن، فإن هذا يبينه الصحابة، وكانوا يعرفون تفسير القرآن على حسب مصادر التفسير المعتمدة. وقد سبق بيان أن مصادر التفسير المعتمدة ما هي: يفسر القرآن بالقرآن، وإذا لم يجد في القرآن نرجع إلى السنة، وإلا أقوال الصحابة والتابعين. آخر مصدر هو اللغة العربية، ولا يجوز أبدا عكس هذا الترتيب، لا بد أن تسير على هذا الترتيب: تفسير القرآن بالقرآن. ومن التفاسير المشهورة في هذا تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المعروف بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وإلا أقوال الصحابة والتابعين، وإلا يرجع آخر مصدر هو لغة العرب. قال: كما بين لهم ألفاظه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معاني القرآن وتفسيره كما بيّن لهم ألفاظه، وبيّن لهم ألفاظه بماذا؟ بالتلقي. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف، وإنما لابد من التلقي من أفواه الرجال. ولذلك لا يصح للإنسان أن يكون عالما وهو أخذ العلم من الكتب، بل نهي عن أخذ العلم عن مثل هذا، كما قال السلف: لا تأخذ العلم، لا تأخذ القرآن من مصحفي، لا يؤخذ العلم عن مصحفي، القرآن عن مصحفي، ولا العلم عن صحفي. الصحف الذي درس من الكتب، والمصحفي الذي تعلم من المصحف، إنما التلقي يكون من أفواه الرجال. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، يعني يستمع وهو يقرأ. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين، فهذا يدل على أنه لابد من أن تأخذ العلم من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين لهم الألفاظ، ألفاظ القرآن، بين لهم أيضا معاني. وقوله يتناول هذا وهذا، يعني يتناول الإشارة، اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن
يقرؤوننا القرآن يبقى إذن القرآن يؤخذ عن أهل الأداء، يسمونه أهل الأداء. ولذلك يوجد أسانيد في القرآن، حفص له إسناد، عاصم له إسناد، وتلامذته حفص ابن سليمان وشعب ابن أبي عياش، والإمام ورش له تلاميذ وهم الإمام نافع له تلاميذ وهم ورش وقالون، قالون عن نافع، ورش عن نافع، وهكذا باقي القراء السبعة كل منه له يرحمك الله كل منهم له تلاميذ يتلقون عنه القرآن ويعلمونه الناس. نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، إذن القرآن وأداء القرآن لابد أن يكون تأخذه من أفواه العلماء به. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
إذن هذه طريقة السلف في تلقي القرآن، لا يجاوز 10 آيات إلا بعد أن يتعلموها ويعملوا بها ثم يأخذوا غيرها. وهل يخالف ذلك كون الصبي الصغير يحفظ القرآن كاملا قبل أن يعمل به أو أن يفهمه؟ هل هذا مخالف؟ ليس مخالفا، إنما هذا في حق من المكلف الكبير يأخذ ويتعلم المعنى ويعمل به 10 آيات بـ10 آيات، فتعلم القرآن والعلم سواء، تعلم القرآن والعمل سواء. نعم.
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان،
وهذا الإسناد رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة،
وقال أنس، هكذا اختصر شيخ الإسلام الإسناد، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود الطيالسي رحمه الله وصححه ابن حبان. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا.
جل يعني عظمة. إذا حفظ الرجل سورة البقرة وسورة آل عمران يصبح عظيما في أعيننا. لذلك من إجلال الله عز وجل، من إجلال الله أن يحترم معلم القرآن، لأنه من خير الناس، كما في حديث عثمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإلى مدة قريبة كان الأطفال يقولون للشيخ في الكتاب، يقولون له ماذا؟ سيدنا الشيخ، لا يقولون هكذا الشيخ، لا يقولون سيدنا الشيخ، يعني سيدنا وعظيمنا الشيخ. أما الآن ممكن الشيخ يضرب في الكتاب وفي حلقة التحفيظ مع الأسف. فكان الواحد منهم إذا حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يعظم في أعينهم. وهذا يدلك على أن المهم هو الحفظ أم العمل؟ العمل. الحفظ مهم ومرتبة، كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه: إن مثل ما بعثني الله عز وجل من البينات والهدى. وساق النبي عليه الصلاة والسلام أحوال القلوب عند نزول الوحي عليها. الأول: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب. والحال والأرض الثانية: أرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا. والحال الثالثة: أرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. الأولى: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهم المحدثون الفقهاء الذين تعلموا الحديث وتعلموا فقه الحديث. وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، فهؤلاء من؟ الذين علموا الحديث ولكن لم يفقهوا معنى الحديث. وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من لم يرفع للوحي رأسا، الكتاب والسنة،
لم يهتم، يعيش يتمتع ويأكل وفقط. نعم.
قال رحمه الله: وأقام ابن عمر على حمض البقرة عدة.
وهذا أيضا رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا عن عبد الله بن عمر. نعم.
وأقام ابن عمر على حمض البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، وذلك أن الله
نعم.
تعالى
قال. يعني ابن عمر ليس لأنه يعني ضعيف الحفظ، ابن عمر عالم من علماء الصحابة ومرجع من مراجع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولكنه كان يتعلم ويعمل قرآن عمل، ليس هناك كلام وثرثرة فقط، إنما عمل وصدق، ليست أشكال جوفاء وإنما حقائق ومعاني تطبق كلام الله عز وجل، صدق صدق لا يكذب، أمانة أمانة، وهكذا يجب أن نكون كذلك أيها الإخوة. والله الذي لا إله غيره لن يكون هناك تمكين للإسلام والمسلمين إلا أن نكون كما كان الأولون الذين مكن لهم. نعم. ولن يغير ما بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه سنن كونية، والسنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لا في حق الصالح ولا الطالح. من أخذ بأسباب النصر نصره الله، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم حتى ولو كان صالحا. ولذلك أنزل الله عز وجل بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، أنتم الذين فعلتم هذا. وماذا فعلوا؟ فقط نزلوا من على الجبل يجمعون الغنائم، وكان النبي عليه السلام قد قال لهم: لا تنزلوا من على قمة الجبل ولو تخطفتنا الطير. فانتهت المعركة بنصر المسلمين ونزلوا يجمعون الغنائم، فجاء خالد ابن الوليد أبو سليمان، وكان يومها كافرا، وانقض عليهم من خلفهم، وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام بسبب معصية واحدة، وقع كل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
نعم. فبركة القرآن لا تحصى كما قال العلماء: أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك، بركة القرآن لا تحصى، لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في إعجازه وإحكامه. ولذلك القرآن لا يترجم، كلام الله لا يترجم. وبلغنا أن بعض الإخوة لما تكلمت في هذا فهم الكلام خطأ، أن القرآن أن المعاني لا يجوز ترجمتها، لا، التفسير والمعنى يجوز ترجمته، وأما كلام الله قل هو الله أحد الله الصمد لا يجوز ترجمتها أبدا، لأنه لا يمكن أحدا أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، وهذا من إعجاز القرآن. وأما المعنى والتفسير يجوز ترجمته، فما كتبه بعض الإخوة عني عن الشبكات أنني أقول بالمنع من تفسير حتى القرآن، من ترجمة حتى تفسير القرآن، هذا خطأ وعليه أن يرجع عن هذا، وإنما نقول ما قاله علماؤنا ومشايخنا، وهو أن ترجمة القرآن نفس القرآن كلام الله لا تجوز، لأنه لا يمكن ترجمته حرفيا أبدا، أما ترجمة المعنى والتفسير فهذا جائز عند علمائنا ومشايخنا. إن بلغني يقول طارق أن بعض الإخوة قال هذا وكتب على الشبكة، هذا غلط، ترجمة التفسير والمعاني تجوز، أما ترجمة كلام الله القرآن العزيز لا يجوز أبدا. نعم. ولذلك لما ذكرت لكم هذه القصة، لما جاء أحد إخواننا الأعاجم يترجم قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أراد أن يترجم القرآن، فماذا قال؟ قال: هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن. طبعا هذا لا يمكن، ليس هذا مقصودا، أن هذا اللباس لباس
معنوي بالأنس والراحة والسكن، سكن المرأة لزوجها وسكن الرجل لزوجته، وليس المقصود أنها بنطلون وهو بنطلون، لا هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
يبقى إذن طريق التدبر هو العلم بمعاني القرآن، لابد أن تعلم تفسير القرآن. إيه بعض الإخوة السطيل يقول إحنا الآن في الدرس 19 بعد 100 في درس الفجر، طويل 19 ولا 29 في 29 بعد 100 طويل، إحنا لسه في الجزء الكامل الثاني الأول الثاني، يعني باقي أمامنا 28. إذا كنا في الجزء الثاني ولنا 129 درسا، إذا باقي الأجزاء كم؟ ستصل إلى 1500. 1500 من يحضر 1500 درس؟ احضر يا أخي، احضر 1500 درس وتفهم فيها كتاب الله وكلام الله. وبالمناسبة اليوم في درس اليوم من أراد أن يراجع، نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن أبي عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله صاحب الاستذكار وصاحب شرح موطأ مالك، ما هو التمهيد على موطأ مالك، نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن عبد البر نصا، زي احنا نقول في وسط نقل مسطرة كما هو بدون عزو. فهل يعد ابن حجر سارقا على قول من صار يؤصل هذا التأصيل الفاسد؟ لا، يجوز أن ينكر العلماء بعضهم عن بعض، فينتبه لهذا. كان معنا هذا في درس الفجر. نعم. فطريق تدبر كلام الله عز وجل هو أن تعلم معانيه وأن تفهم معاني كلام الله، ولا يمكن أن تتدبر ويخشع قلبك الخشوع الحقيقي إلا بفهم المعاني. وذلك حينما تسمع قارئا يقرأ يفهم معنى الفاتحة لا يستطيع أن ينهي الفاتحة من البكاء، يجهشه البكاء حتى لا يستطيع. تقول ماذا الشيخ، ماله، ما هو عنده أحد ميت عنده؟ وما تدري أنك أنت الميت، ليس عنده أحد ميت، لأنه يفهم ماذا يقرأ ويعي ماذا يقرأ. وذلك بعض الناس يبكي ويتصنع البكاء في الدعاء ولا يقرأ القرآن، كله يقرأ عليه في رمضان لا تدمع عينه مرة، وإذا جاء الدعاء ليلة الختمة محضر مناديل في اليمين وفي الشمال، أول ما يدعو تجده يبكي، هو أصلا مؤهل إن هو يبكي مستعد للبكاء، ليس لأن قلبه تحرك وإنما هو يعني عنده استعداد إن يبكي. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء عند تلاوة القرآن. المرجل هو القدر إذا اجتمع غليانا يسمع له صوت، هكذا يسمع لصدر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال عليه ابن مسعود كان في الصحيحين قال له: يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. قال: فنظرت، وفي رواية: فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا. وفي البخاري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني من كثرة بكائه رضي الله عنه. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولذلك من أولى الناس بفهم معاني القرآن من الأئمة الذين يصلون بالناس حتى يكون عندهم خشوع وتدبر في قراءة القرآن. نعم. ولذلك أحسن الناس تلاوة كما جاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الذي إذا سمعته قلت أنه يخشى الله. وكيف يخشى الله ويتدبر كلام الله ولا يفهم معنى كلام الله؟ لابد أن يفهم المعنى حتى يخشع القلب، أليس كذلك؟ بلى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في مدارج السالكين منزلة التذكر. قال: التأمل في القرآن، أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. التأمل في القرآن، أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. نعم.
قال رحمه الله: وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه.
استشرح يعني طلب الشرح، ألف والسين والتاء، كاستعطى طلب العطاء، واستمنح طلب المنحة، الألف والسين والتاء للطلب. نعم.
قال رحمه
يعني الآن لو وضع كتاب في منهج الدراسة لابد أن تقول: نشرح هذا الكتاب، تحتاج إلى شرح هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة.
ولذلك طريق السعادة هو تدبر كلام الله عز وجل، وهذا التدبر طريقه الفهم والعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاستماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
نعم.
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم. مجاهد بن جبر من تلامذة ابن عباس ومن أعلم الناس بالقرآن العزيز. نعم.
ولهذا قال ثوري: إذا جاء
الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، أخرجته أمه وهو صغير قالت: لا أرى لك وجها إلا بعد أن تأتيني بعشرة آلاف أو مئة ألف حديث، رحمه الله، وتربى يتيما كالإمام مالك، ومع ذلك كان إماما في العلم ولقب بأمير المؤمنين من أعلى الدرجات في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. تلقى بها سفيان، تلقى بها البخاري، محمد بن شهاب الزهري. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال ثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
حسبك يعني يكفيك. نعم. لأنه عارض القرآن مرة، ففي العام القابل قالوا: فسر القرآن لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، وهذا على قوة الضبط. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر طرق عن مجاهد أكثر من غيره.
طبعا، وحق لهم ذلك. إذا كان مجاهد عارض التفسير على ابن مسعود على ابن عباس، أخذ التفسير كله يوقفه عند كل آية مع حبر الأمة والملقب بترجمان القرآن الذي دعاه النبي عليه السلام في البخاري، فقال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، فهذا تلميذه، فذاك الشبل من ذاك الأسد. إذا كان الشيخ أسدا لابد أن يكون تلميذه شبلا لهذا الأسد. ماذا يخرج ابن عباس إلا مثل مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وهؤلاء الأئمة العظام. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال.
نعم. يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، لا يعني مسائل الاجتهاد، لأنه حصلت أمور لم تكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتاج العلماء للاستنباط. لذلك مثلا المظاهرات هذه هل كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم تكن، إلا بعض المخابيل المجانين الذين استشهد بقول الله عز وجل إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، قاله هذا هو الدليل على جواز المظاهرة، إن زوجات الرسول تظاهرن عليه، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. تخيل هذا العجب وهذا الخفت العشواء مع كلام الله والعبث بكلام الله، هل هذا دليل على المظاهرات والعياذ بالله؟ فمثل هذه المسألة ليس لم تكن موجودة، لكن أجمع العلماء على منعها وألحقوها بالخروج على ولاة الأمر، لها أصل. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم. قال مشايخنا: كلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما قل العلم وكثر الجهل فانتشرت الأهواء والبدع. ولذلك عند البخاري في صحيحه لما دفن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بينهم أنس خادمه رضي الله عنه وأرضاه، فلما قفل راجعا قالت له فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني هذا القلب الذي ذهب به أنس غير القلب الذي رجع به من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة البعد عن العلماء، خطورة البعد عن العلم وعن مجالس العلم. الإنسان يستنكر قلبه. يعني أنت الآن هل قلبك الآن وأنت في مجلس علم كقلبك وأنت في فرنسا؟ لا يمكن، هذا قلب وهذا قلب يختلف. ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. فالقلوب تتغير على حسب ما يرد عليها وما يأتيها من الكلام الحسن أو القبيح. نعم. بل قيل إن القلب ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه، كثير التغير والتقلب. نعم. فلا بد من لزوم غرز العلماء الراسخين. إياك أن تخرج بقاعدة تضر نفسك أول ما تضر. ولذلك هذا الذي خرج بقاعدة أن كل من نقل عن العلماء دون أن يعزو إليهم فهو سارق للعلم، كان هو السارق حتى في هذه المحاضرة التي قال فيها هذا القول، لأن محاضرته عبارة عن كلام لغيره، فسرق نفسه قبل أن يخرج من محاضرته، فضلا عما آته فيما بعد من جموع ونقول كثيرة نقلها دون أن يعزوها، فأوقع نفسه في شراك خطير ولا حول ولا قوة. فلا تقاعد قواعد، يكفيك قواعد السلف. ما تكفيك قواعد السلف؟ ما يكفيك ما كفى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ولذلك السلف قالوا حينما يأتيك أحد بأمر جديد قال هل قل له هل فعل ذلك رسول الله؟ قال لا. هل فعله أبو بكر؟ لا. هل فعله عمر؟ لا. هل فعله عثمان؟ لا. هل فعله علي؟ لا. شيء لم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي نفعله نحن، كيف نفعله نحن؟ بإذن يكفينا ما كفى هؤلاء، لأن هذا نؤمن أنه هو طريق السعادة والهناء في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير.
نعم.
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد.
نعم، الخلاف بين السلف قليل، وأما في التفسير وأما في الأحكام يعني هذا مستحب ولا واجب ولا مباح، هذا الخلاف كثير في الأحكام، لأنه يرجع إلى اجتهاد العالم وإعمال قلبه وذهنه في فهم النص، فيختلفون في هذا. وأما في التفسير فإنهم تلقوا ذلك بالإسناد عمن كان قبلهم، ولكن قد تتغاير الألفاظ اللفظ، ولكن المعنى والحقيقة واحد. قد تتباين الألفاظ كما ذكر سيذكر شيخ الإسلام فيما يأتي، فيظن من لا علم له أن هذا تغيير في الحقيقة والمعنى، وليس كذلك، وإنما هو مجرد تغير في اللفظ، كأن تقول لا ريب والآخر يقول لا شك. إذن إذا تغيرت الألفاظ عن السلف في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها ترجع إلى معنى واحد. وأما في الأحكام قد يقع خلاف بين علماء، والمسائل التي أجمع عليها الأئمة في أبواب الفقه قليلة جدا بالنسبة لما اختلفوا فيه، ولذلك هذا الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، ليس فيها نص وإنما مسألة اجتهادية، مبنى الدليل فيها هو اجتهاد العلماء، لأنه كما تعلمون أن أقسام أن الأدلة الكتاب السنة الإجماع القياس الاجتهاد. فهذا الخلاف بين العلماء الذي ليس في النصوص وإنما في المسائل الاجتهادية، هذا خلاف رحمة ولا شر؟ رحمة وتوسع للأمة، لك أن تأخذ بأحد الأقوال ولكن تأخذ بالأقرب للدليل، تجتهد في أن تأخذ بالأقرب للدليل. وأما إطلاق القول بأن خلاف العلماء رحمة، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، لكن تقييده بالمسائل الاجتهادية صواب. وأما القاعدة التي أصلها حصل البنا لأتباعه وهي نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه قاعدة صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأنه قد يقع خلاف بين الناس في الأصول ومسائل العقيدة، فهذا لا عذر لأحد فيه، لابد من أن نجتمع على مسائل أصول السنة ومسائل الاعتقاد. أما مسائل اجتهادية لا مانع أن يقع فيها الخلاف بين العلماء. نعم، ولذلك لابد أن تفهم جيدا جدا، لأن بعض إخواننا خصوصا يعني غير العرب عندهم تشدد شديد في هذه المسألة، حيث أنه إذا خالف أي أحد في أي مسألة ربما يهجره ويبدعه. هذا خطأ، ليس كل مسألة تخالف فيها أحدا فهو مبتدع، فأو يخرج الناس منها أحدهما سني والآخر بدعي، لا لا، هناك مسائل اجتهاد في فهم النص. خذ مثلا وقوع الطلاق في الحيض، رجل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء والسلف يقولون بوقوع الطلاق في الحيض. طاووس بن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، هؤلاء من المحققين جميعا يقولون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لأنه طلاق بدعي. فإذا سألت هذا قال لك الطلاق واقع، وإذا سألت هذا يقول لك أمسك عليك زوجك وليست مطلقة. خلاف كبير ولا لا؟ كبير. والعمدة عند الفريقين حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته، يعني هذا الحديث دليل لمن قال بوقوع الطلاق من هذه الجهة ودليل لمن قال بعدم وقوع الطلاق من هذه الجهة. وهو لما جاء طلق عبد الله بن عمر امرأته جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه السلام وقال أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة يطلق امرأته وهي حائض، إذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليمسك حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يعني يطلقها وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، رحمها كالورقة البيضاء حتى لا تختلط الأنساب. نعم.
قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد.
نعم، قال يرجع إلى اختلاف، عفوا، إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يعني اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ما معنى خلاف تنوع وخلاف تضاد؟ خلاف تنوع يكون كل من المختلفين نعم كل منهم يحتج بالدليل، وأما خلاف التضاد فهذا يحتج بدليل وهذا يحتج بالهوى والضلال. اختلاف التنوع منه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة أخذ بظاهر النص فصلى العصر بعد أن خرج وقتها بعد أذان المغرب، ولكن صلاها في بني قريظة، فهم أنه لا يصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة. والبعض الآخر صلى العصر لما أدركته في الطريق ووصل إلى بني قريظة، وفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، المبالغة في السير والإسراع، وليس أنهم يتركوها ولو دخل وقتها. فصلوا في الطريق، فلما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أقر كلا الفريقين وسكت، مع أن الحق مع من؟ الذين صلوا في الطريق. ولكن المسألة في فهم النص، كذلك مسألة الطلاق في الحيض، الذين قالوا بوقوع الطلاق قالوا بحديث عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها. فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء والسلف قالوا فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طلقة. وأبو ابن تيمية وطاووس بن كيسان ومن معهم من المحققين من العلماء يقولون: المراد بالرجعة هنا الرجعة في اللغة وليس الاصطلاح، لأنه في رواية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلم أعدها شيئا، يعني لم يحتسبها طلقة. وهو صاحب القصة فهو أدرى بهذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن مرجع الخلاف هنا في ماذا؟ في فهم النص. وحينما تنظر في فهم هؤلاء تجده قويا جدا، وحينما تنظر لفهم هؤلاء تجده أيضا فهما قويا جدا. ويبقى هذا الخلاف لا يمكن الحسم فيه. ولذلك بعض علمائنا، وقيل أن هذا ينسب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أنه إذا سئل في هذا وكانت الطلقة الثالثة يقول: ارجعوا لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يعلم أن الشيخ بن باز يقول بقوله ولا خلافه؟ خلافه، لأن الفوزان يقول بوقوع الطلاق في الحيض، ومع ذلك يحيل على الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا من الفقه الواسع. نعم.
قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى.
مع اتحاد المسمى، لماذا اتحد المسميات عند الصحابة؟ لأن مصدر التلقي عندهم واحد وهو الكتاب والسنة. أما الجماعات والأحزاب اليوم لما تغيرت وتباينت مصادر التلقي عندهم وقع بينهم اختلاف حتى في الأصول. في الأصول يومك هذا الإخوان يكفرون السلفيين، والسلفيون يعني طبعا السلفيين
المزورون، ليس الحقيقيون، ليس الحقيقيين الذين انتسبوا المدرسة السلفية بالإسكندرية، يكفرهم الآن بعض جماعات الإخوان. يقول عبد الرحمن عبد الخالق عن ياسر برهامي أنه كان يتعلم من الشيطان، يعني ياسر، فصار اليوم الشيطان يتعلم من ياسر برهامي، والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يعلم الشيطان من هو؟ شيخ ولا؟ والعياذ بالله. رغم أن هذا مؤسس جماعة هذا، لكن من الرئيس الحقيقي في مصر الآن؟ ياسر برهامي. ومؤسس الجماعة الأصلي من؟ عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم في الكويت حاليا. ولكن لما هذا مسك الرئاسة المكان هذا صار يقول عنه هذا الكلام، والآخر برهامي يقول أباهله، يعني يدعيه لي المباهلة حتى يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. وتبقى أنت سالما لله الحمد في مسجدك، تقول قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال ابن رجب، هذه هي السلامة. عرفتم أين السلامة؟ ليست في الميادين ولا المظاهرات، السلامة في بيوت الله، وفي دراسة العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر والثبات عليه. حتى ولو قالوا أنت مجنون، أنت سلبي، جالس في المسجد تعلم الناس، والدولة الإسلامية والخلافة بتنتزع منا. خلافة إيه ودولة إسلامية إيه؟ أي خلافة تسأل عنها؟ أين هي؟ وهل كانت الدولة كفرية حتى تعيدها أنت إلى الدولة الإسلامية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير معنى الذي المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
نعم.
كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى.
نعم، يعني لو قلت للسيف المهند، المهند يعني ها؟ يعني صنع بالهند. والصارم إذا قلت عن السيف صارم أو مهند، هل هو المعنى مختلف أم ليس مختلفا؟ ليس مختلفا، لأنه هو اسمه صارم، هذا تسميه عمود وتسميه اسطوانة. كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في المسجد، يعني العمود. سميتها عمود ماشي، سميتها اسطوانة ماشي، وهكذا. فالسلف اختلفوا في التفسير من هذا الباب، الألفاظ مختلفة ولكن المعاني والحقائق واحدة، فلا يضر هذا. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك واحد يأتيك في مسجدك: أنا فلان فلان الأثري، فلان فلان السلفي، فلان فلان الخلفي، أهلا يا أثري، أهلا يا سلفي، أهلا يا خلفي، ولكن من أنت؟ على من تعلمت؟ ماذا درست؟ ماذا تدرس؟ ما منهجك؟ لا يعنينا اسمك، اسمك لا علاقة لنا به، المهم الحقيقة والمعنى والمنهج. لك لا تغتر بهذه الأسماء، فلان الفلان السلفي، حينما تنظر لمنهج السلفي لا علم ولا حلم. نعم.
قال رحمه الله: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر.
نعم، لو قلت يا رحمن، يا رحيم، يا الله، يا ودود، يا لطيف، كل هذا دعاء للرب الواحد سبحانه، مع أن الأسماء متغايرة في ألفاظها ولكنها تدل على معنى واحد وعلى ذات واحدة، وهو الرب جل وعلا المعبود. نعم، المعبود بحق. نعم.
قال رحمه الله: بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم.
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم،
يحن دائما شيخ الإسلام إلى مقارعة أهل البدع، فهو هنا يحن إلى مقارعة من؟ هذا الكلام كل اسم من الأسماء يدل على ذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، هذا فيه الرد على من؟ على المعتزلة القائلين أن الأسماء أسماء مجردة عن الصفة والمعنى. دائما العالم السلفي يحن إلى مقارعة أهل البدع، يعني يرتاح حينما يقارعهم ويهدم بدعهم. نعم. لكن يأتيك واحد يقولك أنا معك في كل المنهج إلا الرد على أهل البدع، طب إذن ماذا نفعل؟ نأخذهم في أحضاننا، نرقيهم منابرنا، يبقى في المسجد سني شيخ سني في الجمعة هذه والجمعة اللي بعدها شيخ بدعي، كيف هذا؟ لا يمكن هذا. نعم نعم نعم، هذا لا ينصح، إذا لم يرجع فيلحق بالقوم، بل هو خبيث جدا. نعم.
قال رحمه الله: كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر،
ممن يدعي الظاهر، من هؤلاء؟ المعتزلة. نعم. أنكر دلالة أسماء على صفات، يعني يقول إن الأسماء مجردة عن الصفة والمعنى، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، كيف هذا؟ هذا في حق المخلوق لا يصلح. كل مخلوق، ولله المثل الأعلى، كل مخلوق له صفة معينة، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود، هذا سمين، هذا نحيف، هذا خلوق، هذا سيء الخلق، حتى المعاني فضل عن الصفات الذاتية للشخص. نعم. فكيف يدعى أن الله عز وجل ذات مجردة عن الصفة والمعنى؟ والعياذ بالله، كما يقول المعتزلة وكما يقول الجهمية، ذات مجردة عن الاسم والصفة. هل يقال هذا شيء موجود؟ كل شيء موجود لابد أن يكون له اسم وصف. فلو قلنا أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وليس له اسم وليس له صفة، هل هذا الشيء موجود له وجود أم أنه عدم محض؟ هذا عدم محض. لذلك قال الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، قالوا: نستطيع أن نحكي قول النصارى في ذات الرب ولا نحكي قول الجهمية، لأن النصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية هل أثبتوا شيئا؟ لا، أثبتوا عدم المحض، فقولهم أنكر وأشد نكارة من قول النصارى واليهود في ذات الرب جل وعلا، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين.
نعم، هذا قول القرامطة الباطنية، قبحهم الله، لا يقول الله حي ولا ليس بحي. ما معنى هذا؟ أي موجود إما حي أو ليس بحي، ولا نقول قائم ولا قاعد، فلان ليس بقائم وليس بقاعد، إذن ما هو؟ ليس بسمين ولا بنحيف، ليس بطويل ولا بقصير، كيف هذا؟ وهذه سفسطة، طائفة السفسطة من طائف الفلاسفة تسمى السفسطائية، هؤلاء يقولون يجمعون بين النقيضين، وهذا شيء محال. ممكن تصف شخص بأنه طويل قصير في نفس الوقت، هو طويل وقصير، وهو سمين ونحيف، وهو قائم وجالس، وهو أبيض وأسود، إلا إذا كان مدهوم جعله جهات، لا، هذا لا يمكن أبدا، والعياذ بالله. فهذا من قلة العقل أو عدم العقل، الجمع بين النقيضين في شيء واحد لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك.
نعم.
وليس هذا موضع بسط لذلك.
نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم بارك الله فيكم، آمين وإياك. علمنا للصلاة التقديم الذي يحفظ القرآن، ولكن عندما الحافظ لا يلبس السنة ماذا نفعل؟ في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أحفظهم لكتاب يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية سلمة. فأولى الناس بالإمامة هو الأقرأ، وتنازع العلماء في الأقرأ، فأكثرهم قال إن الأقرأ هو الأحفظ. أم الأجوى التلاوة؟ الأجوى التلاوة. وقال بعض العلماء أن الأقرأ هو الأحفظ، ومع التأمل غالبا يكون الأجوى التلاوة هو الأحفظ، للذي يهتم بالحفظ يهتم أيضا غالبا ليس مضطردا، غالبا يهتم بجودة التلاوة. فإذا تساووا في الحفظ وجودة التلاوة يقدم الأعلم بالسنة، وهكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإمام يعني مبتدعا ليس على السنة، حتى ولو كان الأحفظ لا يقدم الإمام إن كان على غير السنة وكان مبتدعا، إلا إذا كان من قبل ولي الأمر والحاكم، فإنه لا تترك صلاة الجمعة والجماعة خلف الأئمة بررة كانوا أم فجارة، ولكن يتحرى الإنسان الصلاة خلف الإمام الذي على السنة. نعم. نعم نعم، نصلي درء المفسدة. إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة يصلي خلف، وكذلك الجمعة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. بارك الله فيك يا شيخنا، أمين وإياك. أنا كنت أمسح على الجوربين ثم أحدثت، وبعد ذلك لبست الجوربين الجديدين فوق الجوربين القديمين، وهل يجوز لي أن أمسح عليهما وما دليل على ذلك؟ إذا مسح الإنسان على الجورب ثم لبس فوقه جوربا آخر أو خفا آخر يجوز المسح عليه. أما إن مسح على الجورب ثم خلع الجورب وانتقض وضوءه ثم لبسه على غير طهارة ولبس فوقه خفا آخر فإنه لا يمسح عليه. لحديث المغيرة بن شعبة لما جاء ليصب على النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه وجاء ليخلع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على غير طهارة لا يصح المسح عليهم. طيب، لو خلع الخف وبقي على طهارته ثم لبس الخف مرة أخرى ولبس فوقه خفا آخر، هل يمسح على الظاهر ولا لا يمسح؟ يجوز له أن يمسح عليه، لأنه يأخذ حكم الذي تحته، وهكذا لو ثلاثة وأربعة كما يلبس. إذن المهم أنه يلبسه على طهارة، يلبس الخف الأول على طهارة. وتنازع العلماء فيما إذا أدخل أحد القدمين، يعني يغسل قدما ويلبس الخف ثم يغسل الأخرى ويلبس الخف، هل يعد هذا أدخل قدميه على طهارة أم أدخل واحدة فقط على طهارة؟ الجمهور يقولون لا بد أن يغسل قدميه كلتيهما ثم يلبس خفيه
أو جوربي أو شرابي أو الجرميق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا يدخل في أنه أدخلهما طاهرتين، والأحوط أنه يغسل قدميه ثم يلبس الخفين، ولا يلبس خفا ثم يغسل الرجل الثانية، لأن النبي قد دعني فإني أدخلتهما، دعهما يعني واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين. نعم، كيف يمسح الاثنين على بعض؟ يمسح باليمين. ما رأيناه من علمائنا كالشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره أنه يمسح بيده اليمنى، يمسح على رجله اليمنى ثم على رجله اليسرى باليد اليمنى، تيمنا لحديث عائشة رضي الله عنها، مرة واحدة، ليس غسلا ما يفعله بعض الإخوة من إسالة الماء، يأخذ ماء هكذا في يده ويضع على الجورب، هذا غلط، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. أن فرقا بين المسح والغسل، الغسل هو إسالة الماء على العضو، أما المسح بل اليد بالماء وإمرارها على العضو، وليس إسالة الماء على العضو، هذا غلط. ولكن لا يصح غسل الممسوح ولا مسح المغسول، لأن الله عز وجل ذكر المسح بين مغسولين، فلا يجوز إذا نص على المسح أن تغسل، وإذا نص على الغسل أن تمسح. يقول السلام عليكم. السلام عليكم، أحسن الله إليك، آمين وعليك السلام وبركاته. هل الذي يحفظ القرآن صفحة كل يوم وهو مكلف مخالف لما تعلم، لو ما تعلم أحكام الآيات، عليه أن يتعلم مع حفظه لكتاب الله، إن فتحت له ملكة الحفظ وكان عنده هذا يعني موفق فيه، عليه أن يجتهد في قراءة تفسير أو سماع تفسير هذه الآيات من أحد أهل العلم حتى يفهم معناها ويخشى عند تلاوة القرآن. يقول أحسن الله عليكم، ما هو ضابط ضرب الرجل لمرأته؟ كان حاضر درس الفجر الظاهر ده. الضابط أنه لا يجرح عضوا، لا يكسر عضوا ولا يجرح بدن، يعني لا يسيل دما ويجرح بدن ولا يكسر عظما. نعم نعم. وألا يقبح الوجه، لا يقول وجهك مثل القرد، وجهك مثل الحمار، لا يجوز هذا، ولا يضرب في الوجه حتى وإن لم يكسر عضوا ولا يجرح، لا يضرب في الوجه أبدا، لا يجوز هذا أبدا، حتى مع الدابة، الدابة التي تركب لا يضربها في وجهها ولا يسمها إن أراد الوسم في الوجه، لأن الوسم نهى عن ذلك، لا يكسر عضوا ولا يجرح بدنا. نعم، وإنما ضرب تأديب خفيف، خفيف ولكنه يؤدب. نعم، إذا نشزت المرأة، الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولا بد أن يمر بهذه المراحل، يقول اتق الله، اتق الله وارجعي، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لم ترجع بالوعظ والتذكير بالله عز وجل فإنها تهجر في المضجع، يعني ينام معها في فراش واحد ولكن يوليها ظهره، فإن لم ترجع فإنه فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني ضربا بالصفة المذكورة آنفا، فإن لم ترجع فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم نعم نعم. نعم، هكذا كما سمعت أنه حفظ وفهم وعمل، هذه لا نعلم أنها طريقة السلف، هذه الطريقة لا نعلم أنها يعني من طرق السلف. يقول الحزبيون عنا حزب ديني، ولا عندنا كنا حزب ديني، قلنا أنتم أصحاب بدعة، وإنما نحن الآن أصبح الحرب الذي ننتمي. نعم، ها، لأنه هو السياسة من الدين، السياسة من الدين. ابن تيمية له رسالة السياسة الشرعية بين الراعي والرعية. أيضا قد يبتدع الإنسان في الجانب السياسي، ولذلك ابن بطة ذكر الأخلاق في كتابه الإبانة، مما يدل على أن الأخلاق نفسها أيضا من الأصول. أخلاق والمعاملات والسياسة كلها من الدين، ليس الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، لا. وهم الآن يقولون هذا، إحنا بقينا سياسة من نجدع بالدين. يعني إيه حزب سياسي؟ كانوا حزبا إسلاميا ولم نعد إسلاميا، فصرنا ضد إسلاميا، ما هو سياسي؟ تحيرون معه الحزبيين، نسأل الله السلامة والعافية. هم يقولون أنفسهم ذلك، لسنا حزبا دينيا، لا حافظ، وصدقوا، لأن الدين ليس فيه أحزاب، ليس فيه إلا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله يكل ما يحب ويرضى، ونحمد الله على هذه السعادة وهذه الهناء في بيوت الله وفي مساجدنا التي على السنة. نسأل الله جل وعلا دوام عافيته، نسأل الله جل وعلا الثبات حتى نلقاه وراضٍ عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.